المسألة الرابعة في انقسام الوجود إلى الذهني والخارجي. العجب من أمر هذا الوجود، بعدما كان الوجود من حيث التصور في غاية الخفاء ومن حيث المفهوم بديهي، وإذا كان الشيء فيه لوازم شيء أيضا تكون بديهية، ولكن مع ذلك نجد أن الوجود بديهي كما عند أكثر المحققين، ولكن وقع خلاف ونزاع في لوازم الوجود وأحكام الوجود وما يتعلق بالوجود. فمن النزاع مسألة انقسام الوجود إلى الذهني والخارجي، على أن هل هناك وجود ذهنيا يقابل الوجود الخارجي الذي نعلمه بالوجدان، نعلمه بالحس والإحساس؟ هل هناك وجود آخر غير الوجود الخارجي، أو الوجود منحصر فقط في الوجود الخارجي؟ وقع نزاع بين المتكلمين، منهم من ذهب إلى انحصار الوجود فقط في الخارج، ولكن الغالب والأكثر من المتكلمين تبعا للحكماء ذهبوا إلى أن الوجود ينقسم إلى الوجود الذهني والخارج. أما بيان المدعى وإقامة البرهان والدليل، لا بأس أولا أن نذكر مقدمة، وهي عبارة عن معرفة القضية. القضية في اصطلاح المناطق عبارة عما تتركب من موضوع ومحمول، ونسبة بين الموضوع والمحمول. هذه القضية المركبة لها تقسيمات، تارة باعتبار الموضوع، تارة باعتبار النسبة، تارة باعتبار المحمول. مثلا من حيث المحمول كما في المنطق وعلم الميزان، تنقسم القضية إلى معدولة ومحصلة، أو من حيث النسبة تنقسم إلى ممكنة وضرورية ودائمة، والجهات الأخرى البسيطة والمركبة. من حيث الموضوع لها تقسيمات، تارة تقسم القضية باعتبار الموضوع إلى شخصية فيما إذا كان الموضوع شخصا، كقولنا زيد قائم قضية شخصية باعتبار هذه القضية مصدرة بموضوع شخصي. وتارة تكون القضية طبيعية، مثلا الإنسان نوع، باعتبار أن طبيعة الإنسان نوع. وهناك قضية محصورة فيما إذا كانت القضية محصورة بالكلية أو بالجزئية، كل إنسان ناطق، أو مثلا سيد القوم خادمه. فهذه القضية بعض، مثلا إذا صدرت بالبعض أو بعض الحيوان إنسان، هذه القضية محصورة من حيث الكم بين الكلية والجزئية، وإن لم يذكر الكم فيها فهي قضية مهملة، والمهملة بحكم جزئية، مثلا سيد القوم خادمهم على ما يقال. فعليه القضية باعتبار الموضوع لها مثل هذا التقسيم، كما لا تقسيم آخر يرتبط بما نحن فيه، وهي تنقسم القضية باعتبار الموضوع إلى قضية حقيقية وقضية ذهنية وقضية خارجية. بيان ذلك، القضية الخارجية ما يكون المحمول باعتبار الموضوع في الخارج، مثلا حينما يقال قتل من في العسكر، هذا الحكم وهذا الإسناد القاتل لمن في العسكر إنما يكون في الخارج، يعني الجنود لما قتلوا في العسكر يصح هذا العنوان، تصح هذه القضية وتكون القضية صادقة ومطابقة للواقع. أو هدمت الديار في البلد باعتبار الوجود الخارجي. فالوجود الخارجي والقضية الخارجية ما يكون ثبوت المحمول للموضوع باعتبار الخارج فقط. وتارة يكون باعتبار الذهن فقط. مثلا اجتماع النقيضين محال، هذا الحكم صادق في الوجدان في البداهة، وثبوت المحمول للموضوع لا بد من ثبوت الموضوع، من وجود الموضوع للقاعدة الفرعية المعروفة والمشهورة، ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له. عندما نثبت القيام لزيد لا بد من وجود زيد حتى يصح إثبات القيام له، حتى يصح حمل القيام عليه، فلا بد من وجود الموضوع حتى يصح الحامل، وإلا لا يصح ذلك. في القضايا الإيجابية، في الأحكام الإيجابية، يعني في القضية الموجبة لا بد من وجود الموضوع، في القضية المسلوبة والسالبة لا، سواء كان الموضوع موجود أو سالبة بانتفاء الموضوع، يعني ربما تكون سالبة بوجود الموضوع زيد ليس بقائم، أو لم يكن زيد حتى يكون قائما، فالسالبة أعم من وجود الموضوع ونفي الموضوع، كما في الوصول وكما في الرسائل لشيخ الأنصاري: الرزقت ولدا فاختنه، ولما لم يكن له ولد لا يزق عليه الختام. فالسالبة أعم من وجود الموضوع ومن عدم وجود الموضوع، من انتفاء الموضوع، بخلاف القضية الموجبة ما يحكم فيها بالإيجاب لا بد من وجود الموضوع. إذا قلنا زيد قائم بنحو القضية الإيجابية لا بد أولا من ثبوت الزيد، بعد ذلك يصح حمل القيام على الزيد. فما نحن فيه حينما نقول اجتماع النقيضين محال، أو اجتماع النقيضين يخالف اجتماع المثلين، أو مثلا الإنسان نوع، أو الحيوان جنس، وما شابه من هذه القضايا العامة، هذه القضايا الكلية والعامة أولا إيجابية، وبناء على القاعدة الفرعية تستدعي على وجود الموضوع. طب أين يكون الموضوع؟ لما لم يكن الموضوع بالخارج باعتبار اجتماع النقيضين محال، هذا الحامل حمل الاستحالة على اجتماع النقيضين لا يصح أن يكون في الخارج، باعتبار في الخارج لا يمكن اجتماع النقيضين حتى يصح الحامل. إذن محالية اجتماع النقيضين وصحة حمل المحالية على اجتماع النقيضين لا بد من وجود اجتماع النقيضين، ولم يكن هذا في الخارج في الوجدان. أو مثلا الإنسان نوعون، الإنسان بما هو كلي نوعون، والخارج وعاء للجزئيات، الخارج كما سيأتي مساوق للجزئية، باعتبار الخارج فيه تعين، والتعين فيه الامتدادات الثلاثة، فيه الأبعاد الثلاثة، فيه طول وعرض وعمق، وكل ما فيه الامتدادات الثلاثة فهو جزئي باعتبار يمتاز هذا عن هذا وهذا عن هذا بامتداداته الثلاثة. فالوجود الخارجي مساوق ومساوي للوجود الجزئي، يعني الخارج عبارة أخرى عن الجزئية، عن الجزئي. فإذن الخارج وعاء ومحاط ومهبط للجزئيات. وعندما نقول الإنسان نوع، أو الإنسان كلي، أو الحيوان جنس مثلا، لم يكن في الخارج حيوانا كليا، خلافا للرجل الهمداني حيث يدعي أنه رأيت إنسانا كليا. والحق أن وجود الكلي الطبيعي بوجود أفراده كما في علم المنطق، فعليه الإنسان بعنوانه الكلي لا يصح أن يوجد في الخارج، إنما الخارج وعاء للجزئيات، والخارج وعاء لمصادق الكلي. فالإنسان بما أنه كلي نوعون، وإلا الإنسان بما أنه مصداق في الخارج لم يكن نوع، باعتبار النوع كما مر في علم المنطق في تعريفه المقول في جواب ما هو متفق الحقيقة، بخلاف الجنس مختلف الحقيقة. فالمقول يعني عبارة عن الكلي، عن المحمول الكلي، المقول عبارة عن المحمول الكلي، فالكلي لا يوجد في الخارج. فعليه أولا نجد الحامل إيجابيا، الحكم حكم إيجابي، والقاعدة الفرعية تقول لا بد من وجود الموضوع حتى يصح الإيجاب، وهذا الموضوع لا يوجد في الخارج لأنه ينافي الكلية باعتبار الخارج مساوق للجزئية، فعليه لم يكن في الخارج. ولما لم يكن في الخارج يكون هناك عالم آخر باسم عالم الذهن، باسم الوجود الذهني، يخالف الوجود الخارجي في في موضوع كما يجامع الوجود الخارجي في موضوع آخر. يعني الاثنينية في الوجود، أنه وجود خارجي ووجود ذهني، الاثنينية يستدعي ما به الامتياز وما به الاشتراك كما مر وكما سيأتي. فما به الاشتراك بين الوجودين هو عبارة عن الوجود، عن حقيقة الوجود. أما ما به الامتياز بين الوجودين أن الوجود الخارجي يختلف ويمتاز عن الوجود الذهني، بأن الوجود الخارجي أولا فيه تعين وفيه الجزئية، وأينما يكون الجزئية والتعين تكون الآثار المطلوبة والمقصودة من ذلك الوجود الخارجي. بعبارة أخرى، النار باعتبار الوجود الخارجي يلزمها الحرارة، يعني متى ما كان النار لابد أن تكون الحرارة، لازم وملزوم. طلوع الشمس يلزمها وجود النهار، متى ما كان طلوع الشمس يلزمه، متى ما كان طلوع الشمس لابد من وجود النهار في الخارج. فالآثار الخارجية إنما هي مترتبة على الماهية المتلبسة بالوجود الخارجي، يعني مترتبة على الوجود الجزئي، بعبارة أخرى مترتبة على الوجود الخارجي الآثار. أما باعتبار الذهن فليست الآثار مترتبة على الذهن، باعتبار أن الآثار فيما إذا كان فيه تعين وامتدادات ثلاثة، أبعاد ثلاثة، وأما الوجود الذهني فليس فيه الأبعاد الثلاثة كما سنقول. فعليه يمتاز الوجود الذهني عن الوجود الخارجي وإن كان يشترك في حقيقة الوجود، ولكن الامتياز من حيث ترتب الآثار، حيث الآثار مترتبة على الوجود الخارجي لأنه وجود جزئي، وأما الآثار الخارجية غير مترتبة على الوجود الذهني باعتبار صورة كلية، والصورة لا تترتب عليه آثار المتصور الخارجي، فإن الآثار للمتصور لا للصورة. فلما يصح الحمل بنحو الحكم الإيجابي في مثل الحيوان جنس والإنسان نوع، ولم يكن في الخارج، لا بد أن يكون هناك وجود آخر عبارة عن الوجود الذهني. وهناك قضية ثالثة يعبر عنها بالقضية الحقيقية، وهي أعم من القضيتين، يعني يثبت المحمول، نثبت المحمول للموضوع باعتبار حقيقة، باعتبار لا بنحو الوجود الخارجي ولا بنحو الوجود الذهني وحسب، بل أعم من الوجود الخارجي ومن الوجود الذهني. وهذا المعنى يأتي كثيرا في المسائل العلمية في كل علم من العلوم. المسائل العلمية حينما تطرح، تطرح على نحو القضايا الحقيقية، حتى القوانين والأعراف العرفية تطرح على نحو القضايا الحقيقية، بل الشرائع السماوية أيضا على نحو القضايا الحقيقية. بمعنى أنه متى ما وجد فرد من أفراد الموضوع فإنه يحكم عليه بهذا الحكم القانوني، يحكم عليه بهذا المحمول مثلا، يحكم عليه بهذه الشريعة السماوية، حلال عليه أو حرام مثلا وما شابه ذلك. فالقضايا الحقيقية هي المتداولة في العلوم، واستعمال القضايا الخارجية في العلوم هذا مذهب سخيف لا يستعمله العقلاء والعلماء في علومهم، بل القضايا كلها على نحو القضية الحقيقية، يعني ما يكون ثبوت المحمول للموضوع، والموضوع باعتبار أعام من الوجود الذهني والوجود الخارجي، سواء حقق أفراده أو لم يتحقق، سواء وجدت الأفراد أو لم توجد، فهذه القضية تسمى قضية حقيقية. هذا بالنسبة للتقسيم الثلاثي للقضية باعتبار الموضوع. من هذا التقسيم المصنف يستدل على وجود الذهني، باعتبار أن القضية الحقيقية لما لم يكن باعتبار الوجود الخارجي، بل أعم من الوجود الخارجي وغير الخارجي، فلا بد أن يكون هناك وجودا آخر، وهو الذي نعبر عنه بالوجود الذهني. فالقضية الحقيقية تدل على الوجود الذهني، أما القضية الذهنية لا تدل على الوجود الذهني، باعتبار القضية الذهنية أول المدعى، هو المدعى أنه هل هناك قضية ذهنية أو ليس قضية ذهنية. فالقضية الذهنية يرجى الانتباه، القضية الذهنية لا تدل على الوجود الذهني، القضية الذهنية لا تدل على الوجود الذهني بخلاف القضية الحقيقية. القضية الحقيقية تدل بوضوح على الوجود الذهني باعتبار ثبوت الموضوع، ثبوت المحمول للموضوع بعد ثبوت الموضوع، وثبوت الموضوع لم يكن في الخارج بالوجدان، لأنه نجد مثلا يقول كل من شك بين الثلاث والأربع فليبني على الأربع، هذا حكم فقهي شرعي، لا ليس باعتبار الخارج. حتى المكلفين المعدومين أيضا، من كان معدوما ولم يأتي بعد ذلك إذا أتى وكان مكلفا فإنه إذا شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع، هذا حكم كلي على المعدوم، وهذا الحكم صح إيجابي ويصح وصادق. وصدق القضية يستلزم أن يكون الموضوع موجودا والمحمول موجود، والوجود الموضوعي لم يكن في الخارج، فعليه لابد من وجود آخر وهو الذي نعبر عنه بالوجود الذهني. فمن خلال إثبات القضية الحقيقية نصل على الوجود الذهني. هذا دليل ووجه المصنف، والشارح يشرح لنا هذا الوجه، وإن كان هناك وجوه أخرى كما نسمعها إن شاء الله بعد التطبيق. يبقى دليل الخصم. الخصم يقول ننفي الوجود الذهني باعتبار أن الوجود الخارجي فيه الآثار، مثلا الثلج فيه البرودة والنار فيه الحرارة، فلو كان هناك وجود آخر نسميه بالوجود الذهني لابد متى ما وجد ذلك الوجود المرتب عليه الآثار، متى ما وجد تترتب عليه الآثار، فيلزم عند تصور الثلج أن يجمد الذهن مع أنه نجد خلاف ذلك، أو عند تصور الجبل الكبير أن ينفجر الذهن، عند تصور النار أن يحتر الذهن، ومع ذلك نجد لم نجد هذا المعنى بوضوح. فعليه تصور الشيء لم يكن عبارة عن وجود خارجي باعتبار الوجود الخارجي مترتب عليه الآثار، فليس وجودا إلا الوجود الخارجي المترتب عليه الآثار، هذا أولا. وثانيا لو كان هناك وجود آخر نسميه بالوجود الذهني يلزم اجتماع متضادين في شيء واحد، باعتبار أن في الخارج لا يمكن أن يجتمع النار والثلج، باعتبار لازم النار الحرارة ولازم الثلج الرطوبة، فلو كان هناك وجود آخر في الذهن وهو الوجود الخارجي يلزم اجتماع متضادين في الذهن، اجتماع الحرارة والبرودة في آن واحد في الذهن واجتماع الضدين محال. فمن هذا نكشف على أنه ليس هناك وجود ذهني بل الوجود واحد. جوابه جدا بسيط، على أنه إنما الذي ينطبع في الذهن ليس الوجود بأبعاده الثلاثة، بل المنطبع في الذهن ماهية الوجود. بعبارة أخرى، في الوجود الخارجي ماهية متلبسة بالوجود، يعني إطار متلبس بالوجود بحيث ميز هذا الوجود عن بقية الموجودات، فالماهية في الخارج عند تلبسها بالوجود تحمل آثار الوجود، ولكن الماهية بدون الوجود الخارجي لا تحمل آثار الوجود، بل تكون الماهية ماهية ومن حيث هي ليست إلا هي. فالماهية باعتبار الوجود الخارجي فيها الآثار، فيها الحرارة والبرودة، وأما باعتبار الماهية وانطباع صورتها في الذهن ذلك لا يستلزم وجود اللوازم، بل ينتفي أكثر اللوازم، أكثر اللوازم في الوجود الذهني تنتفي. فعليه انطباع صورة الشيء في الذهن وانطباع الماهية من دون تلبسها بالوجود الخارجي في الذهن نسميه بالوجود الذهني، والوجود الذهني لا يستلزم منه لوازم الوجود الخارجي. هذا بيان المصنف والشارح في وجه الوجود الذهني، كما ردي وجه الخاصم على انتفاء الوجود الذهني. يرجى الانتباه، ثم نأتي بعد ذلك بشرح آخر. قال: وهو ينقسم، الوجود الذي تحدثنا عنه ينقسم إلى الذهني والخارجي، وإلا إذا لم يكن وجود ذهني لبطلت الحقيقة. أقول: اختلف العقلاء ها هنا، فجماعة منهم نفوا الوجود الذهني. العقلاء نفوا الوجود الذهني، كأنما المسألة أعم من التكلم، يعني من مسألة علم الكلام ومن مسألة الفلسفة والمنطق. بصورة عامة العقلاء اختلفوا على مذهبين في الوجود، فمنهم من نفى الوجود الذهني وحصر الوجود في الخارجي، والمحققون من العقلاء أثبتوا الوجود الذهني أثبتوه وقسموا الوجود إلى الخارجي والذهني قسمة حقيقية. المراد من القسمة الحقيقية عبارة عن القضية الشرطية منفصلة، مثل العدد إما زوج وإما فرد، فقسموا الوجود إما وجود خارجي وإما وجود ذهني، يعني لا يخلو من حالين على سبيل المنع خلو جمعهما لا يمكن وخلوهما لا يمكن، وهو عبارة عن القضية الحقيقية الشرطية المنفصلة. قولنا العدد إما زوج وإما فرد، إما القسمة الحقيقية بهذا المعنى، وهناك معنى آخر وهو عبارة عن عدم انقلاب أحد القسمين إلى القسم الآخر، وإن أمكن الجمع والخلو أحد القسمين لا يمكن أن ينقلب إلى قسم آخر، مثلا الزوج لا يمكن أن ينقلب إلى الفرد، أو الفرد لا يمكن أن ينقلب إلى الزوج، وإن أمكن الجمع مثلا في مثال آخر كما يقال في الحدوث والقدم، إنه وإن أمكن الجمع من جهات ولكن لا يستحيل أن ينقلب القديم إلى حادث والحادث إلى قديم، فعليه قسمة حقيقية. والظاهر المعنى الأول هو أفضل، بمعنى أنه الشرطية المنفصلة الحقيقية في مقابل مانعة الخلو ومانعة الجمع. واستدل المصنف رحمة الله عليه بأن القضية الحقيقية صادقة قطعان، لأننا نحكم بالوجدان بالأحكام.
نعم، هي مانعة في مقابل مانعة الخلو.
نعم، القضية الشرطية المنفصلة تنقسم إلى ثلاث، إما أن تكون حقيقية أو مانعة الجمع أو مانعة الخلو. مانعة الحقيقية لا يمكن جمعها ولا يمكن خلوها، مانعة الجمع جمعها لا يمكن لكن خلوها ربما يمكن، مانعة الخلو بعكس مانعة الجمع. عليكم بمراجعة المنطق. واستدل المصنف رحمة الله عليه بأن القضية الحقيقية صادقة قطعان، لأن بالوجدان نحكم في الأحكام الإيجابية، يعني في القضية الموجبة، على موضوعات معدومة في الأعيان، على موضوعات معدومة في الأعيان، وتحقق الصفة يستدعي تحقق الموصوف للقاعدة الفرعية، ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له. إذا أثبتنا صفة القيام لزيد لا بد من وجود زيد حتى يصح إثبات الصفة للموصوف، وتحقق ووجود صفة يستدعي تحقق الموصوف، وإذ ليس ثابتا في الأعيان لأنه معدوم فهو إذن متحقق في عالم آخر في مكان آخر نسميه بالذهن، فهو متحقق في الذهن وهو الذي نسميه بالوجود الذهني. واعلم أن القضية تطلق على الحقيقية وهي التي يؤخذ موضوع القضية من حيث وهو، لا باعتبار الوجود الخارجي ولا باعتبار الوجود الذهني المحض وحسب، بل أعم من الوجود الخارجي ومن الوجود الذهني، بل باعتبار ما صدق عليه الموضوع بالفعل وتطلق، يعني متى ما صدق الموضوع بالفعل فإن الحكم يأتي عليه، متى ما كان هناك مكلفين ويشك بين الثلاث والأربع فإنه يبني على الأربع، بل باعتبار ما صدق عليه الموضوع بالفعل وتطلق. لا، بالفعل هناك نزاع بالنسبة إلى القضية الموجبة باعتبار الموضوع بين الفارابي وبين ابن سينا، عليكم مراجعة الشمسية، على أنه الموضوع يوجد بالفعل كما يدعيه ابن سينا، أو الموضوع يوجد بنحو الدوام بنحو القضية الدائمة كما عند الفارابي، بل باعتبار ما صدق عليه الموضوع بالفعل وتطلق على الخارجية أيضا، وهي التي يؤخذ موضوع الخارجية باعتبار الخارج، يعني موضوع القضية الخارجية باعتبار الخارج، وهو مذهب سخيف. هذا ظاهر العبارة كأنما هنا نقص شيء، نقص أنه هذه القضايا الحقيقية تؤخذ في العلوم، وأخذها بنحو في العلوم بنحو قضية خارجية مذهب سخيف. فمذهب سخيف إشارة إلى هذا المعنى، أنه أخذ القضايا الخارجية في العلوم مذهب سخيف، بل في العلوم عندما تطرح المسائل تطرح على نحو القضية الحقيقية، وكذلك في القوانين الإلهية والوضعية، وكذلك في الشرائع السماوية. فإذا أخذها باعتبار الخارج في العلوم مذهب سخيف قد أبطل في المنطق، فتحقق الحقيقة يدل على الثبوت الذهني، لكن القضية الذهنية لا يدل على الوجود الذهني كما قررناه. قال: والموجود في الذهن إنما هو الصورة المخالفة في كثير من اللوازم. أقول هذا جواب عن استدلال من نفى الوجود الذهني، وتقرير استدلالهم أنه لو حلت الماهية في الأذهان لازم أن يكون الذهن حارا باردا، أسود أبيض، عندما يتصور الشيء الأبيض والشيء الأسود. فيلزم مع اتصاف الذهن بهذه الأشياء المنتفية عنه يلزم اجتماع الضدين، واجتماع الضدين محال، منتفية عن الوجود الذهني أو منتفية عن الذهن. مع اتصاف الذهن بهذه الأشياء المنتفية عن الذهن يلزم اجتماع الضدين. والجواب أن الحافل في الذهن ليس هو ماهية الحرارة والسواد، لا، هذا بنظري يعني يبدو لي أنه عبارة الشارح عليه الرحمة فيه نوع من الخلط باعتبار الموجود في الذهن هو الماهية، لكن الماهية غير المتلبسة بالوجود، باعتبار الماهية المتلبسة بالوجود لها الآثار. والجواب أن الحاصل في الذهن ليس هو ماهية الحرارة والسواد، بل صورتهما، صورة الحرارة والسواد. لا، الموجود في الذهن هي الماهية وهي عبارة عن الصورة، لكن الماهية بدون تلبسها بالوجود الخارجي، بل صورتهما ومثالهما المخالفة للماهية في لوازمها. يعني عندنا ماهية مع الوجود الخارجي وعندنا ماهية مع الوجود الذهني، فالوجود الخارجي الماهية مع الوجود الخارجي فيها لوازم وفيها آثار وجودية، ومثالهما المخالفة للماهية في لوازمها وأحكامها. فالحرارة الخارجية تستلزم السخونة، والنار الخارجية تستلزم الحرارة وصورتها لا تستلزمها، أما صورة الحرارة لا تستلزم السخونة، صورة النار لا تستلزم الحرارة وصورتها لا تستلزمها. والتضاد إنما هو بين الماهيات باعتبار الخارج، الماهيات الخارجية لا الماهيات باعتبار الذهن وهي صور الماهيات، وإنما التضاد بين الماهيات الخارجية لا بين الماهيات الذهنية وهي صور الماهيات الخارجية لا بين صورتها وأمثلتها. هذا بالنسبة إلى ما جاء في هذا الكتاب الشريف من تقسيم الوجود إلى الوجود الذهني والوجود الخارجي.
الوجود الذهني الخارجي، الوجود الذهني هو الماهية،
الوجود الذهني الماهية مع شائبة من الوجود دون يعني كأنما لمحة من الوجود أو شبح من الوجود، وإن كان الوجود بسيط، الوجود البديهي بسيط، لكن الوجود الذي يتلبس بالماهية ليس بسيطا، إنما يكون متكسر أيضاً يكون في الذهن، لأنه هو الذهن ممكن، والشيء الذي يكون في الممكن يكون ممكنا لا واجبا. لذا ورد في الرواية الشريف أنه كل ما تصورتموه فهو مخلوق لكم وليس خالقكم. بالنسبة للذات الإلهية كل ما نتصور في ذات واجب الوجود فهو في الواقع مخلوق لنا وليس خالقنا، لأنه نحن مخلوقين فنتصور الشيء، ذلك الشيء يكون أيضا مخلوق لمخلوق آخر. الوجود ني والوجود الخارجي غير الوجود البسيط واجب الوجود، الوجود البسيط عبارة عن الوجود ذاته، أما الوجود الذهني وجود الخارجي هو ممكن، يعني ممكن أن يوجد وجود، فذلك الوجود ما يكون وجودا خارجيا أو وجودا ذهنيا. الماهية بما هي هي خوف، خوف الآن قولك الماهية بما هي هي ليست إلا هي، ليست إلا هي حكم أو ليس حكم؟ حكم، حكم إيجابي أو سلبي؟ حكم إيجابي، ليست إلا هي حكم إيجابي، والحكم الإيجابي يستدعي وجود الماهية، فلن تكون هي حين الحكم لا من وجود ماهية حتى يصح. فالماهية من حيث هي ليست إلا هي، والإيجابية لا بد من وجود الماهية وهي الماهية باعتبار الذهن. فالماهية باعتبار الذهن ليست إلا هي،
لكن الماهية باعتبار نفس الأمر وباعتبار الواقع والحقيقة فليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة. لذا قلنا عبارة تصنف ذهن غير في التصنف دون ذهن. المصنف لما تحن الماهية هي قال يمكن ذلك زيادة الوجود على الماهية في التصور ولم يقل في الذهن، لأنه مستحيل أن نفك الماهية عن الوجود، لا في الخارج يمكن انفكاكه ولا في عالم الذهن، لكن في عالم التصور في عالم نفس الأمر والواقع يمكن ذلك كما مر علينا سابقا. هذا بالنسبة إلى قول المصنف والشارع. لا شبهة في أن النار مثلا لها وجود به تظهر عنها أحكام النار وتصدر عنها آثارها من الإضاءة والإحراق وغيرهما، وهذا الوجود يسمى وجودا عينيا وخارجيا وأصيلا. عباراتنا شتى، وجود خارجي، وجود أصيلي، وجود عيني، وهذا مما لا نزاع فيه بين العقلاء، وإنما النزاع في أن النار هل لها سوى ذلك الوجود وجود آخر لا يترتب به عليها تلك الأحكام والآثار أو لا. وهذا الوجود الآخر يسمى وجودا ذهنيا، وجودا ظليا، وجود غير أصيل. وعلى هذا يكون الموجود في الذهن نفس الماهية، الموجود في الذهن نفس الماهية التي توصف في الوجود الخارجي، والاختلاف بينهما في الوجود دون الماهية. يعني الماهية في الذهن والماهية في الخارج شيء واحد، الماهية شيء واحد، ولكن الاختلاف أنه الوجود الخارجي غير الماهية في الذهن، فإن الماهية في الذهن لها نوع من الوجود يسمى بالوجود الذهني، والماهية في الخارج له نوع من الوجود لها نوع من الوجود يسمى بالوجود الخارجي. فعليه النزاع ليس في الماهية، إنما النزاع في الوجود بالنسبة إلى هذه الماهية، أنه الوجود للماهية في الخارج يختلف عن الوجود للماهية في الذهن. وعلى هذا يكون الموجود في الذهن نفس الماهية التي توصف بالوجود الخارجي، والاختلاف بينهما بالوجود دون الماهية. ولهذا قال بعض الأفاضل الأشياء في الخارج أعيان وفي الذهن صور، فقد تحرر إذن محل النزاع بحيث لا مرية فيه ويوافقه كلام المثبت والنافي كما ستطلع عليه. فلا عبرة بما قيل من أن تحرير محل النزاع عسير جدا، لأن بعضهم يدعونه كيف نتصور هذا النزاع حتى بعد ذلك نحكم أنه هل هناك وجود ذهني. لا يمكن تصوره بسهولة، أنه عندنا ماهية، هذه الماهية تارة في الخارج وأخرى في الذهن، إذا كان في الخارج لها آثار، إذا كان في الذهن ليس لها آثار، إذن هناك وجود خارجي وهناك وجود غير خارجي وهو الذي نعبر عنه بالوجود الذهني، وهناك اختلاف بين الوجودين. وعلى هذا تبتني مسائل كثيرة كما سيأتي، مثلا الحكم على الأشياء المعدومة، الحكم على الأشياء المعدومة لم يكن إلا بالوجود الذهني، باعتبار إذا كان شيء معدوم في الخارج ونحكم عليه بحكم إيجابي لابد أن يكون موجودا حتى يصح الحكم، وجوده لم يكن في الخارج لأنه معدوم في الخارج، معدوم مطلق أو معدوم مقيد، فوجوده لم يكن في الخارج، فعليه هناك وجود آخر وهو الوجود الذهني له صورة وجود في الخارج. فيذكر اجتماع الاحتجاج المثبتين وهم الحكماء بأمور كما عند المصنف. وأما ما جاء في المقاصد دون شرحه صفحة 76، قال المبحث الثالث الوجود. لطيف هذا التقسيم الذي موجود في المنطق، منطق مظفر رحمة الله عليه، بأن الوجود أربعة أقسام، وجود خارجي ووجود ذهني وهما حقيقيان، ووجود كتبي ووجود لفظي وهما اعتباريان ومجازيان، مأخوذ منا كأنما أو مأخوذ من قبل هذا المقاصد. هناك من يقول بهذه التقسيمات للوجود، فيقول في المقاصد المبحث الثالث الوجود يتناول عينيا وذهنيا ولفظيا وخطيا، والأول متأصل يعني أصيل يكون الموجود به حقيقة الشيء، والثاني غير متأصل بمنزلة الظل من الجسم يكون الموجود به صورة الشيء، والأخيران مجازيان بكون الموجود بهما اسم لشيء وصورة اسمه، أي الوجود اللفظي والوجود الكتبي. ولكل لاحق دلالة على السابق كما في المنطق، أنه الوجود الكتبي يدل على الوجود اللفظي والوجود اللفظي يدل على الوجود الذهني، والوجود الذهني يدل على الوجود الخارجي، باعتبار الذهن منتزع من الخارج إما بتعمل أو بحقيقة. فإذا ولكل لاحق دلالة على السابق، فالثابت تدل على لفظ على الوجود الذهني والذهني على الوجود الخارجي، إلا أن الأولى يعني الدالة الأولى دلالة عقلية لا يختلف فيها الطرفان الدال والمثول، والأخيران دلالة وضعية أي دلالة وضعية يختلف في أولى في أولاها أي وجود لفظي الدال فقط، وفي ثانيهما الطرفان جميعا الدال والمثول، عليكم بالمراجعة. وأما ما جاء في منظومة السلزواري إجمالا، قال المحقق السلزواري لغير الكون الأعياني كون بنفسه دل أذهاني، يعني لك كونين كوني وكون أعيان المدات الخارجية التي رتب عليه الآثار المنوبة منها، فالأشياء تصير تعمل بأنفسها الأذهان ولم يكن بالأذهان، فقال للأذهان للإشارة على أن قيام الأشياء بها يعني بالأذهان قيام صدوري لا حلولي، يعني الذهن يصدر منه هذا الوجود الذهني، لا أن الصورة تحل، لأن هناك نزاع باعتبار الصورة هو عبارة عن العلم، العلم انطباع صورة الشيء أو حصول صورة الشيء، ونزاع مفصل وعميق في تحقيق مقولة العلم، أنه العلم مقولة من مقولة الإضافة، من مقولة الكيف النفساني، من باب الحقيقة كالوجود ذات مراتب تعوم، أو من أي باب، نزاع مفصل وطويل وعريض بين المحققين. فهذا الذي يوجد في الذهن عبارة عن العلم، عبارة عن صورة المعلوم في الذهن، وصورة المعلوم في الذهن سميناه العلم. فالعلم أو الصورة المنطبعة في الذهن أو الحاصلة في النفس أو الحاصلة في الوجود الذهني، ذلك العلم وقع نزاع بالنسبة إلى العلماء، وأنه صدوري وليس حلولي، بعضهم يقول إذا كان من مقولة الكيف سيكون من الحلولي، لأنه كيف مثل كيف كما سيشاء الله في الأعراف 9 قولة الكيف يعظو إما كيف عادي يعظو كم أو كم كيف كم أيضا أمراض كيف كالبياض مثلا يعرض على الجسم يحل في الجسم، فيقول العلم وانطباع صورة الشيء والوجود الذهني ليس في الأذهان، أي ليس حلوليا عارض ومعروض حلولي صفة وموصوف حلولي، إنما هو صدوري قيام صدوري وليس قيام حلولي. فقال لدى الأذهان ولم يقل في الأذهان للإشارة إلى أن قيام الأشياء بها قيام صدوري لا حلولي، ثم يذكر وجوه ومسالك لإثبات المدعى أي الوجود الذهني. الأول عبارة عن مسلك موضوعية الموجبة، يعني القضية الموجبة التي نحكم على أشياء معدومة، نحكم حكما إيجابيا على المعدوم الذي لا وجود له في الخارج، كقولنا بحر من زئبق بارد، مع أنه لم يوجد في الخارج بحر من زئبق حتى يكون بارد، لكن طبيعة الزئبق أن يكون باردا، فنتصور أن هناك بحرا من زئبق وهذا البحر يكون بارد، أو مثلا بحر من زئبق والقاعدة الفردية، مثلا المثال الآخر بحر من دم أحمر مثلا، باعتبار أنه دم أحمر فنتصور بحرا من دم يكون بهذه الصفة، صفة الإحمرار، وصفة الإحمرار للبحر لابد من وجود البحر، يعني لابد من وجود بحر من دم حتى يصح للقاعدة الفرعية ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له، ولما لم يكن في الخارج لابد أن يكون وجوده وثبوته في الذهن، هذا عبارة عن المسلك الأول. المسلك الثاني يعبر عنه بالمسلك الكلية، مسلك الكلية نتصور مفهومات تتصف بالكلية وننتزع منها العموم، والعموم هو عبارة عن ما به الاشتراك وعن رفع ما به الامتياز، وننتزع منها العموم. والتصور لما نتصور شيء، التصور عندنا إشارة حسية وإشارة عقلية، والتصور من الإشارات العقلية، والتصور إشارة عقلية، والمعدوم المطلق لا يشار إليه لا بالإشارة الحسية ولا بالإشارة العقلية، فعليه الكلية لابد أن يكون موجودا، لابد من وجود المعنى الكلي حتى يصح التصور العقلي، حتى تصح الإشارة العقلية، باعتبار الإشارة العقلية لا تكون على شيء معدوم مطلقا في مقابل معدوم مقيد كما سيأتي، فتصور إشارة عقلية المعدوم المطلق لا يشار إليه مطلقا فهو بنوع الكلية موجودة، ولم يكن بالخارج إذا الخارج وعاء الجزئيات كما ذكر، والوجود الخارجي يساوق جزئية فيكون في الذهن. أما المسلك الثالث مسلك الوحدة، أن الصرف كل حقيقة بإسقاط إضافاته عن كل ما هو غيره من الشوائب الأجنبية واحد، بعدما نسقط إضافات نرى أن هناك حقيقة واحدة، مثل البياض فيرقى واحدة، فإن إذا أسقط عنه الموضوع من الثلاج وغيرها لواحق من الزمان والمكان والجهة غيرها ملاحق أولاد في العرق كان وانا موجود بوجود وسيل، ولم يكن هذا في الخارج الخارج وعاء تكثر، الخارج عاء تكثر بعدم الأشياء المتكثرة إنما تكون في الخارج وهناك وحدة بين الأشياء، فالوحدة عليه لابد أن يكون في وجود آخر غير الوجود الخارجي وهو عبارة عن الوجود الذهني، ففي صقع شامخ من الذهن، فهذه مسالك ثلاثة والفروق بينها واضحة كما يذكرها المحقق السبزواري. إذا لا وجه لقول المحقق اللاهيجي في الشوارق بعد نقل مسلك الكلية عن المواقف وشرح المقاصد أن هذا داخل في المسلك الأول، ثم يتعرض المحقق لوجوه أخرى ولأدلة الخاص منكر الوجود الذهني ويجيب عن الأدلة ويذكر أقوال أخرى في الوجود الذهني، القول بالأشباح والقول بالأنفس ويجيب عن تلك الأقوال، ثم يذكر مذهب صدر المتألهين في الوجود الذهني وحقيقة العلم وإنه من أي مقولة ومناقشة ذلك الرأي، وينتهي إلى أن الموجود في الخارج والموجود في الذهن توأمان يرتضعان بلبن واحد، فعليكم بالمراجعة والحمد لله رب العالمين.